بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب من تأويل كتابه: أذكر يا محمد في الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنه كان صديقا نبيا. من المعلوم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم انتهى إليه نسب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام قريبا في شبهه من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر بمشركي قريش ولغيرهم من أهل الكتاب ولمن جاء بعدهم كذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ كل هؤلاء كانوا يثنون على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل الفرق تدعي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم منها. وقد كذبهم الله جميعا إذ قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم إمام مسلم، ليس بيهودي وليس بنصراني وليس بمشرك صلى الله عليه وسلم. ثم هو قد أتم الكلمات التي أمر بها وكلف بها، ومن ثم أثنى الله عليه بقوله: وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى أيضا في معرض الثناء على هذا النبي الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أي فلما أتم الكلمات التي أمر بها وقام بها خير قيام جعل من ثم إماما. ولذا فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا تنال الإمام إلا بالصبر واليقين. وتلا قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واستدل غيره أيضا بهذا المعنى بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي بأوامر ونواهي، فأتمهن. فلما أتمهن أي قام بهن ووفى، قال الله له: إني جاعلك للناس إماما. فابتلي بأوامر عليه السلام، وابتلي بنواهي، وابتلي في بدنه، وابتلي في ولده صلى الله عليه وسلم. ابتلي في ولده إذ أمر بذبحه فامتثل، وابتلي في بدنه بأمور شتى، فأمر بالختان وهو ابن 800 سنة، فاختتم بالقدوم وهي آلة الحداد المعروفة على الصحيح، وقذف في النار وهو ثابت على دينه صلى الله عليه وسلم، وابتلي بلقاء الجبابرة والظلمة الذين لم يعرف لهم نظائر في التاريخ، إذ ابتلي برجل يقول: أنا أحيي وأموت. فواجهه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال له محاججا بحجته القوية الدامغة: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ابتلي بسائر خصال الفطرة فقام بها خير قيام صلى الله عليه وسلم. ابتلي بالإخراج من الديار فخرج صابرا على فراق الوطن وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فابتلي بابتلاءات شتى فوفى بها صلى الله عليه وسلم، ومن ثم جعل إماما. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. قال عليه الصلاة والسلام: ياك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. من الله سبحانه وتعالى عليه بأن جعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه، أي في نسله، فلم يأت من بعده رسول إلا من ذريته. قال تعالى: فجعلها، أي جعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذا من فضل الله عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: اذكر في الكتاب إبراهيم. تسميه اليهود الآن إبراهام، واسمه النبي في كتاب ربنا إبراهيم. إنه كان صديقا نبيا، الصديق كثير الصدق، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فمن صدق الحديث فوائد أعظمها وأجلها: أن الصادق أو أن الصديق يكتب عند الله صديق. ومن فوائد هذا الصدق تحقق الرؤيا في المنام التي تراها في منامك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. ومن فوائده أنه نجاة لصاحبه. ومن ثم فإن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يحمد ربه سبحانه وتعالى إذ وفقه للصدق، إذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفك يا كعب؟ فصدق رسول الله في حديثه، فصدقه الله عز وجل. وإن طال الابتلاء لكن بعد نزلت توبة الله سبحانه وتعالى عليه، فقال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ومن صدق المباحث جعلنا الله إياكم من الصادقين، إذ إنه قد أمرنا بأن نكون معهم وفي عبادهم وجنتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أما ما ورد عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: لم يكذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله عز وجل، وهي قوله: إني سقيم، لما دعي إلى عبادتي أو إلى الذهاب إلى أعياد الكفار ومشاركتهم، والأخرى بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والثالثة قوله عن سارة أبي أختي، هذا في معرض الثناء على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ الحديث مصدر بقوله لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وهذا ثناء، فكأن غير إبراهيم عليه السلام كثيرا ما يصدر منه فوق ذلك، أما إبراهيم فلم تصدر منه إلا هذه الثلاث وشريعتنا تقرها، إذ في شريعتنا الكذب للإصلاح يجوز، والكذب في الحروب هو جائز أيضا، وكذا كذب الرجل على زوجته يطيب خاطرها وتطيب خاطره هي الأخرى بما لا تذهب معه الحقوق. قال تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت وأبوه وآذر، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وكما بين مرارا أن من أصول أهل التفسير أنهم يفسرون كتاب الله بكتاب الله عز وجل، وصول أهل التفسير من أهل السنة والجماعة أن كتاب الله عز وجل يفسر بكتاب الله، ويفسر أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفسر كذلك بأقوال الصحابة والتابعين، ومن أجل الصحابة وأعلمهم بذلك ابن عباس، وقبله ابن مسعود، وقبله ومعهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بتأويل القرآن، إذ على نبيهم نزل وهو فيهم، وقد تناه صلى الله عليه وسلم عليهم وبين لهم ما أشكل عليهم منه. ولذا فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: الذي نفسي بيده ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيته. يقول ذلك في حضرة عدد من الصحابة والتابعين، فلا يرد عليه أحد منهم قوله إقرارا منهم له بالفضل رضي الله تعالى عنه. فمثل هذا حري أن يستأنس بتفسيره، وكذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فرسولنا صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس رضي الله عنهما في موقف في الحج يفسر سورة النور أو سورة البقرة، يقول التابعي الذي رآه يفسر: لقد رأيته وإن النور ليشع من جبينه، رأيته يفسر تفسيرا لو سمعته الروم والترك والدينم لأسلمه رضي الله تعالى عنه. فشهدنا من ذلك أن لأهل السنة والجماعة يرحمهم الله أصول في التفسير، منها أن القرآن يفسر بالقرآن. فهنا قال تعالى: وقال إبراهيم إذ قال لأبيه، وفي الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فالأب وآزر. ونحو هذا التأويل، تأويل القرآن بالقرآن، قوله تعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين مفسر بقوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل، ونحو قوله تعالى والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس مفسر بقوله تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى إذ قال لأبيه ثابه على هذا وآذر، إذ قال لأبيه يا أبت، بينا مرارا أن لغة العرب ينبغي أن توقر وينبغي أن تعظم، فلم يقل لأبيه يا بابا أو يا باب، إنما قال لأبيه يا أبت. ومن هنا يظهر فضل تداول لغة العرب وفضل استعمالها والتحدث بها، فالذي يعظمها فتعظيمه إياه من تعظيمه بالقرآن، إذ القرآن نزل بلسان عربي مبين. ومن أسباب سلامتها وبقائها وحفظها بعد توفيق الله كون القرآن قد نزل بها، فالمرد دوما إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما غيرها من اللغات فسريعة الانقراض. قال تعالى إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دل ذلك على أن الوالد والد إبراهيم كان كافرا، بدليل قوله لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قد قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي يخرج الكافر من صلب المؤمن كما حدث من مع نوح عليه السلام، إذ من صلبه ولد كافر، ويخرج يخرج الحي من الميت كما أخرج إبراهيم صلى الله عليه وسلم من آزر، وإبراهيم مؤمن وأبوه كافر، ويخرج الميت من الحي كما حدث مع نوح وولده. قال تعالى وقال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا يدفع عنك ضرا أراده الله بك ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أخذ منه جواز نصح الصغير للكبير، فإبراهيم أصغر سنا من أبيه، وهنالك أيضا ولكن الباب يختلف نصح المفضول الفاضل، لكن ليس هذا الباب له بباب، فإبراهيم هو الفاضل هاهنا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، أهدك طريقا مستقيما. وكما تعلمون أن الهداية هدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق، فهداية الدلالة يقدر عليها البشر بإذن الله. قال تعالى في كتابه الكريم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لتدل على الصراط المستقيم. أما هداية التوفيق فمنها إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق للإيمان من أحببت. فالهداية هدايتان إذن، ومن ثم تدفع الإشكالات التي قد تبدو في ظواهر بعض الآيات. قال تعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فقوله تعالى فهديناهم أي دللناهم على طريق الخير وطريق الشر، على طريق الإيمان وطريق الكفر، على طريق الهداية وطريق الغواية. وضحنا لهم هذا كما وضحنا لهم ذاك، كما قال تعالى في شأن الإنسان عموما: وهديناه النجدين، أي بينا له الطريقين. قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا، أي طريقا سويا أي مستقيما. يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تطع الشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فماذا بعد هذا العرض؟ أذاك النصح وهذاك التذكير. كما لا يخفى عليكم أن المبتدي من هداه الله، وأن الداعي إلى الله مهما بلغ الدرجة في الفضل ومهما بلغ من الرزانة في العقل والحكمة في القول، فإن الهادي هو الله، وكلمات الداعي إلى الله لا تهدي إلا إذا أراد الله لها الجدوى وكتب الله لها القبول. ذلك حتى يستعين الدعاة إلى الله بربهم ويسألونه التوفيق، فالموفق من وفقه الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ماذا بعد هذا البيان من إبراهيم عليه السلام؟ وماذا كان بعد هذا الإنحاء من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لعمي أبي طالب الذي رآه ورباه وهو يقول ملحا: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. وما زال النبي يكرر، وما زال النبي يلح، ولم يجد التكرير ولم يجد الإنحاء، بل قال هو على ملة عبد المطلب. ماذا كان بعد إلحاح نوح عليه السلام وهو يلح على ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، والولد يقول بجهل وغباء: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ماذا كان بعد إلحاح نوح؟ حال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالهدى من الله، الإيمان من الله، وما الدعاة من الله إلا أسباب. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما خرج عنهم نبيهم وذهب مغاضبا آمنوا كلهم أجمعون، وهذا بإذن الله وبقدرة الله وتوفيق الله عز وجل. ماذا بعد هذا العرض من خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بعد هذا البيان الواضح الجلي؟ قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أمارض أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لأن لم تنتهي عن إعراضك وعن نصحك لي وتذكيرك لأرجمنك، لأهل العلم وجهان في تفسير قوله لأرجمنك. أحد القولين: لأرجمنك بالأحجار حتى تقتل، والثاني: لأرجمنك بالشتائم. فهذان وجهان: لأرجمنك أي بالحجارة، الآخر: لأرجمنك بالشتم والسب. لأن أنت انتهي لأرجمنك واهجرني، ابتعد عني وانصرف عني، واهجرني مليا. أيضا في قوله مليا وجهان لأهل العلم: أحد الوجهين أن المراد بمليا سليما معافى من العقوبة، معافى من الرجم، معافى من الأذى. فالملي هو الصحيح أو الغني، غني في صحته أو غني في ماله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على ملي أو ملي فليتبع. يعني إذا كان لك دين عند شخص فقال لك هذا الشخص إن جئته مطالبا: خذ مالك الذي لك عندي من فلان الغني، وأقر فلان الغني بذلك، الغني بذلك، فعليك أن تحال. وأحيل أحدكم على ملي فليتبع. فقوله واهجرني مليا، اهجرني وأنت في صحتك وعافيتك، بدلا من أرجمك، بدلا من رجمك، بدلا من أن يلحقك مني أذى، فتغفر في صحتك وتغفر في بدنك. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى مليا. أما الوجه الثاني في تفسير مليا أي دهرا طويلا وزمنا طويلا، أي ابتعد عني فلا أراك زمنا طويلا ولا أرى وجهك. ومن هذا المعنى، معنى تفسير الملي لهذا التفسير الذي هو دهرا وزمنا طويلا، حديث عمر رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ففي الحديث: ثم انطلق فلبثت مليا، أي لبثت زمنا طويلا. الحديث قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وهكذا أهل الكفر لا يصبرون على من يدعوهم إلى الله وعلى من يذكرهم بالله عز وجل. وإن كان المذكر ولدا، وإن كان المذكر أبا. وصدق الله إذ يقول: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، أتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وصدق الله إذ يقول: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي عهدا ولا قرابة. قال تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك يرمي مليا. قال سلام عليك، قال سلام عليك. ما المراد بالسلام يا هنا؟ هل المراد بالسلام سلام التحية، أم المراد بالسلام سلام التتارك والموادعة، أم المراد بالسلام الأمان بكل؟ قد قال بعض العلماء، لكن أشكل على من قال إن المراد بالسلام سلام التحية، أشكل عليه بأن النبي قال ما تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، والكافر أعظم كفرا من اليهود والنصارى، الكافر الذي يعبد الأوثان أعظم كفرا من اليهود والنصارى. ولذا قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فكان المؤمنون يفرحون بانتصار الروم، إنهم وإن كانوا نصارى لكن كانوا يحاربون عبدة النيران، فكان أهل الشرك يميلون إلى عبدة النيران وأهل الإيمان يحبون انتصار الروم على الفرس لهذا المعنى. فنرجع فنقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أبيقه. وهنا إبراهيم عليه السلام يقول سلام عليك. إذا قلنا إن المراد بالسلام هو سلام التحية ابتداء، من العلماء من حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام على ظاهره، وقال لا يصح ابتداؤهم بالسلام بظاهر الحديث وجلاء الحديث ووضوح. ومن أهل العلم، وهذا منقول عن سفيان بن عيينة يرحمه الله وعن بعض من السلف، من قال يجوز ابتداؤهم أي اليهود والنصارى بالسلام، يجوز ابتداؤهم بالسلام إذا كانوا موادعين، واستدل لذلك بعمومات كقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وكقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. واستدل لذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس في أخلاق من المشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حجة من قال بجواز إلقاء السلام على اليهود والنصارى الموادعين، نقل أقوالهم أو بعض أقوالهم القرطبي يرحمه الله في تفسيره. أما آخرون من العلماء فقد منعوا من ذلك لصراحة الحديث في النهي وخصوصيته في النهي ولسوقه بالمسألة، ألا وهو لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى دق. نرجع فنقول إن من العلماء من قال إن المراد بالسلام هنا سلام التحية، وحمل ما صدر من إبراهيم مع والده على أنه كان في محل دعوة إلى الله، واستدل بناء على هذا بهذا الدليل أيضا مع ما ذكر من الأدلة على جواز إلقاء السلام على أهل الكتاب أو أهل الكفر، واستدل أيضا بقوله تعالى وسيأتي بيان ما فيه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ونحو وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إلا أن من العلماء من قال إن المراد بالسلام في هذه الآية الكريمة الأمان أو سلام التتارك كما بين، فالمعنى سلام عليك أي إن هجرتني إن رجمتني بالشتم أو بالحجارة أما أنا فلم يلحقك مني أذى، بل أنت أب لك حق الأب، أمان مني لك لن أقربك بسوء، بل وسأستغفر لك ربي. فهذا المعنى، فيقول قوله سلام عليك أي أمان مني لك لن يلحقك مني أذى ولن يصيبك مني مكروه. فهذا هو المعنى على هذا الوجه من وجوه التأويل، ونحوه في قوله تعالى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا طيبا، سواء كان هذا القول في أنفسهم أو كان باديا منهم. فالمعنى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا أمان منا لكم، فإن شتمتمونا وإن آذيتمونا فلن يلحقكم منا إلا الخير، ونحوه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم أي أمان منا عليكم لا نبتغي الجاهلين. فعلى هذا الوجه من وجوه التأويل لا إشكال إذن في قوم الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه سلام عليك أي أمان مني لك، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي أي سأطلب من ربي أن يغفر لك، وقد طلب من ربي أن يغفر لأبيه إذ قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فوعده حقق ما وعده به، ولكن هذا ليس بسائر ولا بمشروع في شريعتنا، إذ الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا وما كان ينبغي ولا يصح للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حين احتج محتج باستغفار إبراهيم لأبيه فالله يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
وقد أمرنا بالاقتداء والتأسي بإبراهيم عليه السلام إلا في هذه الخصلة. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه، أي تأسوا بإبراهيم إلا في هذا القول، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تتأسوا به فيها إذا كان الأب مشركا، إذا كان الأب مشركا. قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، حفيا من الحفاوة والإكرام، يقول في الدنيا فلان يحتفي بفلان أي يكرمه بل ويبالغ في الإكرام والإهتمام به، إنه كان بي حفيا من الحفاوة والإكرام. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حاصله يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قطرة، أي غبار وسواد وتغير، فيقول له إبراهيم: يا أبت ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول إبراهيم، فيقول أبوه له: أما اليوم فلن أعصيك أبدا يا إبراهيم. فيقول إبراهيم: يا رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك، فينظر بين رجليه فإذا بذيخ ملتطخ، أي إذا بأبيه يتحول إلى ضبع ذكر منوث بعذرته منوث ببرازه، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار عياذا بالله من النار. فمن بطى به عمله لم يسرع به نسبه وتقطعت به من أسباب. وكما قال النبي لفاطمة: يا فاطمة اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أعتزلكم وما تدعون من دون الله، أبتعد عنكم أهجركم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. أخذ منه بعض العلماء فقها لمسألة ألا وهي: من لم يزل المنكر فليزل عنه، إذا لم تستطع أن تغير المنكر فابتعد عن هذا المنكر. وهذا أصل عظيم ومخرج عظيم من أجل المخارج من الفتن، ألا وهو البعد عن مواطنه. ولذا شرعت الهجرة، ولذا أمر بنفي أو أمر بتغريب الزان، لأنه ببقائه في موطن زنا دوما يذكر الفاحشة. ولذا قال كثير من الفقهاء في من جامع زوجته في الحج: أنه يحج من العام القادم ويفترق حيث اجتمع، أي المكان الذي اجتمع فيه وواقع الرجل زوجته فيه لا يجتمعان فيه مرة أخرى. لما هذا؟ قالوا لأن هذا المكان يذكرهم بذات الصنيع، فقد يعودان إليه مرة ثانية. فمن أجل المخارج من الفتن ومن أعظمها ترك أماكنها. فإذا كنت مولعا بحب امرأتك فاترك لها المكان الذي هي فيه وانصرف حتى لا تقع في الحرام. إن كنت كذلك مولعا بشرب مخدرات، إن كنت في الوظيفة مع امرأة ذهبت بلبك فاطلب النقلة من هذا المكان، وهكذا. فمن أعظم المخارج من الفتن ترك أماكنها. وقد قال الله مواسيا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. فيواسي ربنا من ترك مكانا ابتغاء وجه الله بقول: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال تعالى: قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أما قوله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فمن معناه والله أعلم بالصواب من تأويل كتابه: عسى ألا يشقيني ربي بالرد والحرمان، عسى إذا دعوته أن يعطيني سولي ولا يجعلني شقيا بحرماني مما سألته إياه. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى في شأن زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فهذا الذي تقدم من زكريا عليه السلام ثناء حسن على الله بسابق إحسانه إليه. وهنا إبراهيم يقول: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عساني ألا أشقى برد مسألتي، فربي كريم لم يشقيني بالرد والحرمان. قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، من قوله تعالى الذي سلف: وأعتزلكم وما تدعون، وهنا يقول سبحانه: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فهنا وما تدعون وهنا وما يعبدون، استدل بذلك على أن الدعاء عبادة، على أن تدعون بمعنى تعبدون، على أن الدعاء عبادة. وقد أيد هذا المعنى بأدلة أخرى. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الدعاء هو العبادة. فهي ثلاثة أدلة على أن الدعاء عبادة. وثم دليل رابع، ألا وهو قوله تعالى في شأن الفتية أصحاب الكهف: وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلى قوله ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. قال فريق من المفسرين أي لن نعبد غيره، فالدعاء عبادة وهذا معلوم. قال تعالى من ثم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فصدر الآية ومن أضل ممن يدعو، وفي الآيات التي بعدها وكانوا بعبادتهم كافرين، فدلت هذه النصوص على أن الدعاء عبادة. إذا كان ذلك كذلك فلا تصرف العبادة لغير الله عز وجل أبدا، ولا يدعى ولي قد مات، هذا شرك بالله. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله لما تركهم لوجه الله وفارقهم رغبة فيما عند الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ماذا كان؟ كان كما في حديث رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام إنك لن تترك شيئا لله عز وجل إلا آتاك الله خيرا منه، وفي رواية إلا عوضك الله خيرا منه، وفي لفظ إنك لن تترك شيئا اتقاء الله إلا عوضك الله خيرا منه. فإبراهيم لما ترك قومه عوضه الله بما سيأتي بيانه. وفي هذا المعنى معنى الحديث المذكور عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يذكر فريق من العلماء أن سليمان عليه السلام لما شغل بالخيل عن إحدى الصلوات أو عن ذكر الله حتى غربت الشمس فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى غربت الشمس، ثم قال ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أطفق ضربا يقطع رقابها وعراقيبها على رأي أكثر المفسرين، وإن كان لابن حزم رأي آخر سيأتي في محله إن شاء الله. الشاهد أنه لما صنع بالخيل الذي صنع لكونها شغلته عن ذكر الله قالوا إن الله أبدله ما هو خير له من تلك الخيل، فسخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فكانت تجري رخاء أحيانا أي ليمنة هادئة، وأحيانا تجري عاصفة كما قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها بالعالمين. فكانت تأتمر بأمره تسرع إذا أراد الله لها الإسراع، تبطئ وتكون لينة إذا أراد الله لها ذلك، كل ذلك على يد سليمان عليه السلام بإذن الله. الشاهد أن الله عوضه الريح بدلا من الخيل على رأي كثيرين من العلماء. فماذا كان لما ترك إبراهيم صلى الله عليه وسلم أرضه التي تعبد فيها الأوثان، تعبد فيها الأصنام، ماذا كان؟ قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. كان لا ينجب عليه السلام، كانت زوجته لا تنجب، فلما ترك البلدة لله وكان كبير السن شيخا كبيرا وامرأته كانت عجوزا، ولكن أصلح الله له زوجة فحملت امرأته وكانت متعجبة من البشارة كما سيأتي في محله، إذ الله قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالشاهد أن إبراهيم عليه السلام لما ترك بلده التي ولد فيها ونشأ فيها وتربى وترعرع هاجر إلى بلاد أخرى قائلا إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ماذا كان؟ أكرمه الله على الكبر فرزق بإسحاق، ورزقت إسحاق بعد بيعقوب. قال تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لم يكن ثم طبيب يعالج إبراهيم ولا زوجته، لم يكن ثم طبيب يصف دواء، إنما ترك شيئا من مال فرزق بالولد على الكبر. ومن ثم قال ذاكرا فضل الله رادا الفضل إلى الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فالطاعات تأتي بالأرزاق واعتزال المنكرات يأتي بالأرزاق، فقد تشفى من مرض عجز الأطباء عن دوائه بعمل بر تقدمه لله، قد تشفى من سرطان خبيث أعاذنا الله وإياكم منه بكلمة طيبة أو بدعوة صالحة أو بصلة رحم أو بعود فقير أو سعي على أرملة أو مسكين أو إكرام ضيف. قد تشفى من مرض ألم بك عجز الأطباء عن دوائه بعمل صالح، ولذا فقد شرعت الأعمال الصالحة بين يدي الأدعية. قال تعالى في شأن أنبيائه عليهم السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمسارعة إلى الخيرات بين يدي الدعاء من الأمور المحمودة المشروعة. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. كلا جعلنا نبيا، جعلهم الله سبحانه وتعالى أنبياء، وقد اصطفاهم الله سبحانه وخصهم بخاصية. قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء، وهكذا الأنبياء كلهم، وأخصهم في هذا الباب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، أي الأقوياء الفضلاء المتفضلين، والأبصار النافذة والعقول الراجحة والعلم. إنا أخلصناهم بخالصة، أي ميزناهم بميزة، اصطفيناهم بنوع من الاصطفاء، إنا أخلصناهم بخالصة. علينا أن نعقل هذه الآية إذ لها معنى وتأثيرا في الأعمال، وتأثير في الأعمال. إنا أخلصناهم بخالصة، إن سألت ما الخالصة التي أخلص الله بها هؤلاء الأنبياء، قال تعالى ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة. فكانت الدار الآخرة بين أعينهم يرونها كرأي العين، فالذي يستحضر الدار الآخرة وما أعد فيها من النعيم في الجنات ومن العذاب في الجحيم، لا شك أنه يسعى لعمل الخيرات التي تقربه من جنانه والاجتناب الحرمات التي تورده الجحيم، لاجتناب المحرمات التي تورده الجحيم. فكان هؤلاء الأنبياء، كان هؤلاء الأنبياء يكسرون من تذكر الدار الآخرة كأنها طبعت في الأذهان لا تفارقهم، كأنها أمام أعينهم لا تفارقهم، كأنها ترد على الأسماع لا تفارقهم. إنا أخلصناهم بخالصة، الخالصة ما هي؟ ذكر الدار، أي تذكر الدار الآخرة. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب فالولد الصالح نعمة من الله، والالتفات إلى القائلين بتحديد النسل، بل الولد الصالح نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهنا قد سمعتم قول الخليل إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وامتنان ربنا على بني إسرائيل إذ امتن عليهم بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقول نبي الله نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال وبنين. وكذا قول سليمان النبي عليه السلام: لا طوفن الليل على مئة امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. وقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة: إني رزقت منها الولد. وقوله عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تتاثروا فإني مبايع بكم الأمم. ففي كلها استدلالات لاستحباب كثرة النسل والنسل الصالح. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وأنتم تعرفون أن الرجل حيا وميتا ينتفع بإذن الله بولده الصالح، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا ضوءه أقوى من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: يا رب بما كسينا هذا؟ فيقال بأقبر بكما القرآن. ثم إذا استشهد ولدك في سبيل الله فالشهيد يشفع في 70 من آل بيته. فكل هذه النصوص تدل على المذكور والتوفيق بالله. قال تعالى: وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا ووهبنا لهم من نبوتنا ومن علمنا ومن فضلنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي جعلنا لهم ثناء حسنا بعد موتهم، ثناء حسنا في الملأ الأعلى وثناء حسنا في الناس من بعدهم. وهذا سؤال ينبغي أن يطلب ودعوة ينبغي أن يكثر منها الشخص. فإبراهيم عليه السلام كان يدعو بها، كان يدعو فيقول: اجعل لي لسان صدق في الآخرين. ومعنى قيله واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي اجعل لي ثناء حسنا في الناس بعد موتي. استجاب الله دعاء، قال تعالى: اجعلنا لهم لسان صدق عليا، جعلنا لهم ثناء حسنا في الناس وفي الملأ الأعلى كذلك. فنحن في صلاتنا نقول في تشهدنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونذكر في أذكارنا في الصباح والمساء: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فجعل لهؤلاء القوم لسان صدق وثناء حسن عليهم في الآخرين الذين جاءوا من بعدهم إلى يوم الدين. فعبادتنا وتشهدنا في صلاتنا لا تخلو من ذكر إبراهيم وآل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. جعل الله لنا ولكم لسان صدق في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحاسن أولئك رفيقا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سأل سائل عن قراءة آية الكرسي بعد الصلاة الذي ورد فيها حديث: من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. قراءة آية الكرسي بعد الصلاة الحديث ورد فيها تحسن بمجموع طرقه، تحسن بمجموع طرقه. أما تحديد الفضل الذي هو لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت ففيه ضعف قريب ليس بشديد، بل ومن العلماء من يحسنه لكونه في فضاء الأعمال، والله أعلم. هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب؟ لا أعلم شيئا أبدا عن هذا الحديث ولم يمر بي بسند. يقول: عندي أخت تجهز للزواج وأبي لا يساعد بأي شيء، هل يمكنني أن أعطيها من زكاة مالي؟ أنا لا أعلم مانعا من أعطيها من زكاة مالك إذ نفقتها ليست بواجبة عليك، والله تعالى أعلم. لكن محل الاعطاء اذا كانت فقيره، لان تجهيز البنت ليس بواجب على اوليائها، انما ما يفعله الاولياء مع البنات من تجهيز من باب الفضل ليس من باب الواجب، بل المراه لها ان تاخذ صداقها، والزوج هو الذي يجهز امر نفسه. صحيح ان اعطاها ابوها شيئا تفضل عليها بشيء فهذا فضل من الله ثم من والدها. ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام جهز فاطمه بخميل له اهداب وساده من اذن حشوها ريف وقربه ماء عليه الصلاه والسلام. اذا القى اهل الكتاب علينا السلام بلفظه الحسن فماذا يكون الرد؟ كما علمنا نبينا قل وعليكم، ان قالوا خيرا اجبناهم وان قالوا شرا ردنا عليهم قوله. يقول اخرجت زكاه مالي ولكني اريد تخصيص جزء منها لاقارب الفقراء، ولكن هذا قد يتاخر لاجل حتى التقي به، هل يجوز؟ يجوز، لكن تنحي الزكاه من راس مالك، تجنبها جانبا الى ان ياتي مستحقوها من اقاربك الفقراء، ولا تجعلها مختلطه بمالك، لان وجودها في المال يلوثه. والله قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. هل كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يصلي السنه في السفر؟ هناك تفصيل في امر السنه في السفر. فكان النبي يحافظ على سنة الفجر والوتر في السفر، من الرواتب يحافظ على سنة الفجر والوتر. أما النفل المطلق فالنبي أيضا كان يصليه، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، وهذا دليل على صلاة النافلة في السفر. أما سائر النفل الراتب كركعته الظهر القبلية والبعدية، ركعته المغرب البعدية، وركعته العشاء، فابن عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت، وينقل عن النبي أنه ما زاد في السفر على ركعتين. فالخلاف قائم في صلاة الرواتب غير الفجر والوتر في السفر، فمن العلماء من يقول لا تصلى تأسيا بالنبي، ومنهم من يقول بصلاتها لعموم قوله كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، وبكل قد قال فريق كبير من العلماء والله أعلم. يقول احتج أحد الذين يرون جواز أن يطلب من النبي أن يستغفر له الشبهات الآتية: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، استغفر لهم الرسول، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. السؤال ما ماشي. شخص يقول إنه يجوز أن يطلب شخص من رسول الله بعد وفاته، هذا الذي فهمته من السؤال، أن يستغفر له الرسول بعد الوفاة، مستدلا بقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا معلوم أنه في حياة النبي، فنمرق أنفسنا بالإجابة على هذا الاستدلال لأنه ليس في محله. أما الثانية، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا في حياة الرسول. ما الذي حملنا على القول بأنها في حياة الرسول؟ حملنا صنيع أصحاب نبينا، فما ورد عن أصحاب نبينا أنهم كانوا يذهبون إلى قبر الرسول بعد موته ويقولون استغفر لنا يا رسول الله. أما القصة التي أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والحافظ ابن كثير من علماء السنة المعتبرين، لكن هذه الجزئية التي أوردها من المآخذ التي أغيت عليه في تفسيره، كونه أورد قصة العتبي غير معلقا عليها، وهي ينبغي أن يعلق عليها بتعليقات من وجوه عدة، ألا وهي قصة العتبي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيها أن رجلا أتى إلى قبر النبي عربيا أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال منشلا يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطال من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الوفاء وفيه الجود والكرم. جلس ينفي بشارا ثم استغفر وطلب من الرسول أن يستغفر له ثم انصرف. وكان ثم رجل عتبي عند القبر فلما انصرف أتى النبي هذا العتبي في منامه وقال أدرك الأعرابي وأخبره أن الله غفر له. فهذه القصة أولا لا يصح لها سند إلى قبله، ثانيا لا يدرى من هذا العتبي ولا يدرى من الأعرابي، ثالثا وهذا هام أن الأحكام الشرعية لا تبنى على الرؤى والمنامات. فكان ينبغي أن يعلق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا الموطن ولكنه ما علق على القصة برمتها. فهذه من المآخذ التي أخذت على هذا التفسير، مآخذ قليلة جدا إلا في الحافظ ابن كثير من علماء السنة الأفاضل الأجلاء يرحمهم الله. فشاهدنا أن صحابة رسول الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصنعوا هذا الصنيع، بل كما قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، والله تعالى أعلم. أما حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك بحق الممشال فإسناده ضعيف. حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا كنا لا نشبع لا يثبت ولا صح. ما حكم تأخير صلاة العصر وصلاة المغرب عن وقتها لعذر المحاضرة؟ لا يجوز أن تصلي صلاة العصر، صلاة العصر لا تؤخر حتى تغرب الشمس، لا تؤخر أبدا صلاة العصر. أما صلاة المغرب وجمعها مع العشاء إذا اضطررت إلى ذلك اضطرارا، فهناك حديث ابن عباس العام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. قال قائل ابن عباس لعله أراد أن لا يخرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. فهذا الحديث يعمل به في بعض الأوقات صلى الظهر والعصر 8 أن يرى هذا مع ذلك. من العلماء من يقول إنه جمع سوري، ومن العلماء من يقول يفعل ذلك أحيانا كطبيب يجري عملية جراحية مثلا وستستغرق منه وقتا طويلا، أو طالب دخل لجنة امتحان ويصعب عليه الخروج منها فهذه. لكن في جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والله نعم ثم طبعا أعمال بنيات. أطلنا عليكم إلى هذا القدر نقف، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.